السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم رطب قلوبنا بذكرك. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا، اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم أفض عليك على قلوبنا من رحماتك، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن من أخطر أسباب فشل التربية هو عدم الديمومة، عدم الاستمرار. بمعنى إنك أنت في تربية ولادك، إنك تيجي يوم ولا اتنين تقول له صليت يا ابني، صليت يا ابني، وتنسى شهر وترجع تقول صليت. هتعيد من الأول، حفظت يا ابني، حفظت يا ابني، حفظت يا ابني، يومين ثلاثة، وتسيبه شهرين وترجع تقول حفظت. هو ده مراتك تنبه عليها كذا وكذا، وتنسى شهرين وترجع تعيد من جديد. بهذا تفشل التربية، بهذا يفشل التأصيل. شرط نجاح عملية التربية الديمومة، الاستمرار، لقاء منظم دائم دائم. إنك أنت زي ما أقول كده، ليست الضربة المئة هي التي حطمت الحجر، بل 99 اللي قبلها لهم أثر. لازم تحفظ كده، ليست الضربة المئة هي التي حطمت الحجر، بل 99 التي قبلها لها أثر. فلذلك مش هي مرة وخلاص. عشان كده كان ترتيب دار الأرقم ابن أبي الأرقم ترتيب منظم ثابت مستمر دائم. هي دي القضية، كانت نقطة البدء في حركة التربية الربانية الأولى لقاء المدعو بالنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، فيحدث للمدعو تحول غريب واهتداء مفاجئ بمجرد اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قالوا لك ايه، شيخك من نفعك لحظه قبل لفظه. لحظه ملاحظتك لي يعني مفعول به، او لحظه شكله تبقى فاعل. الشاهد هنا ايه بس، ان شيخك اللي لما تشوفه مجرد رؤيته تعمل حاجة في قلبك، وبعدين كلامه وترتيبه وتعليمه، لكن البداية تشوفه. عشان كده كانوا لما يكلموا حد عن النبي يقولوا له ايه، بس تعال قبله، بس تعال قبله. عشان كده الأعرابي قال له غير أني لما نظرت في وجهك علمت أنه ليس بوجه كذاب. هي دي، قال له أنا بصيت في وشك كده، لا لا ده مش كذاب. وديك يدركها بقى، هو ده اللي أنا عايزه. واضح؟ يدركها إيه؟ هو ده الراجل اللي أنا عايزه، إنه لما يشوف حد يعرف ده كذاب ولا مش كذاب، لما يشوف حد يعرف ده صادق ولا مش صادق، لما يشوف حد يعرف ده فاهم ولا مش فاهم. هو ده الراجل اللي أنا عايزه، إنه راجل بيفهم، عنده بصيرة، مدرك، عنده خبرة، عنده قدرة. هو ده. أما اللي العبيط بقى اللي بيبص وما يفرقش من ده وده، ده لا مش هينفع معايا. هي دي قضية النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان بينقي الرجالة دول ينقي. ولذلك لما تقول الأسماء تعرف النبي كان بينقي مين رضي الله عنهم أجمعين. كانت نقطة البدء في حركة التربية الربانية الأولى لقاء المدعو بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيحدث للمدعو تحول غريب واهتداء مفاجئ بمجرد اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج المدعو من دائرة الظلام إلى دائرة النور. يبدأ يقول مين اللي نور نور؟ في حاجة جواه نورت، ويكتسب الإيمان ويطرح الكفر ويقوى على تحمل الشدائد والمصائب في سبيل دينه الجديد وعقيدته السمحة. زي ما قلنا، أول حاجة في استقبالك الحق وتلقيك الحق استعدادك للتضحية، إن يبقى عندك استعداد تضحي. هي دي القضية. أما اللي بيشرط ده مش هينفع، أن تدخل مستسلما وعندك استعداد إنك تضحي. ليه؟ لأن المقابل غالي، الجنة. المقابل غالي أغلى من الجنة بقى، الله. أن تجد الله، الله سبحانه وتعالى. لكن يبدو هنا سؤال، وأنا برضو الطرح ده كان محتاج توسع أكتر في النقطة دي أو الحتة دي، فاتتنا جمل أعيد التأكيد عليها مرة تانية. يشحذ القائد الأعلى جنده وأتباعه بالثقة بالله، إن أول حاجة هيربيهم عليها إنه يبقى واثق من وعود الله، واثق في رجائه في وجه الله. اثنين، العزيمة والإصرار، أن يبقى ثابت، عنده عزيمة وقوة. قلنا لن يحمل هذا الدين إلا رجال أحاطوا به من جميع جوانبه. إصرار، ثم تزكية، والتهذيب والتربية والتعليم. هذا الدين علم لازم يتعلم، ما بنقولش زي ما انا ما قلت كده ان هو يقوم حتى تتورم قدماه ويسجد حتى ويذكر حتى ويقرأ قرآن ويلهج بالقرآن حتى، ده جانب العبادة، لكن لازم الجانب الثاني مهم ايضا اللي هو العلم. العلم لازم يبقى على علم، يتعلم دين، فقه وعقيدة وتفسير وسيرة ومصطلح وأصول ولغة، لازم يتعلم دين عشان يفهم دين. هذا الدين علم. أيضا البذل والتضحية والإيثار، هذه معاني لابد منها. لكن يبدو هنا سؤال بقى، لماذا كانت دار الأرقام للرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما جمعهمش في بيته، في بيت أبي بكر، في بيت عثمان، في بيت سعد بن أبي وقاص، في بيت حد من الكبار؟ وخصوصا أن الأرقم ده كان عنده كم سنة؟ 13 سنة. 13 سنة راجل يؤوي دعوة، كان متزوج 13 سنة، راجل يؤوي دعوة يا ابو 13 سنة بتعمل ايه؟ ليدر الأرقم. لماذا دار الأرقم؟ لماذا كانت هذه الدار هي دار الإسلام الأولى التي نبتت فيها شجرة الإسلام الباسقة وسقيت بماء النبوة حتى آتت أكلها كل حين بإذن ربها؟ فلماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم تحديدا؟ كان ذلك لأسباب. السبب الأول أن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، فما كان يخطر ببال قريش أنه يتم لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدار الأرقم. كان لسه الدعوة إيه؟ سرية، كانش حد يعرف، كانتش جهرية معلنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه بيدعو دعوة سرية بين بينقي رجالة، فعشان كده الأرقم ما كانش معروف أنه أسلم، فمحدش هيبص، لو حد راح عنده محدش يبص عليه. السبب الثاني، كان الأرقم من بني مخزوم، وهي القبيلة التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم. فلو كان الأرقم معروفا بإسلامه لم يكن يخطر في بال قريش أن يكون اللقاء في دار الأرقم، لأن ذلك يعني أن اللقاء يتم في قلب صفوف العدو. السبب الثالث، كان الأرقم فتى صغير السن لم يتجاوز 16 من عمره، وإذا ما فكرت قريش في البحث عن مركز تجمع المسلمين فلم يخطر أبدا ببالها أن تبحث في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيتجه نظرها وبحثها إلى بيوت كبار الصحابة أو بيت النبي هو نفسه صلى الله عليه وسلم. فقد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على الأغلب في أحد دور بني هاشم أو في بيت أبي بكر الصديق أو في بيت عثمان رضي الله عنهما. من أجل هذا نجد أن اختيار بيت الأرقم كان في غاية الحكمة. وعايزين نقول بقى أن تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت في المرحلة دي كلها تصرفات في منتهى الدقة والحكمة والحنكة والذكاء. ليه؟ الخطر من غلطة واحدة. أصل أحيانا بتبقى زي ما بقول كده الخطر في غلطة واحدة. أصل واحد ممكن يقول لك إيه، أنا أول مرة أغلط، هو سيدنا آدم أخرج من الجنة بكم ذنب؟ هو ذنب واحد. فأحيانا بتبقى غلطة واحدة. عشان كده الكلام اللي بيخوف ويزعل إن العلماء قالوا إيه؟ أن الكذاب يخرج من ديوان الصادقين بكذبة واحدة. الصادق ما يكذبش ولا مرة، إذا كذب مرة واحدة ما بقاش من الصادقين، بقى كذاب يصدق أحيانا لكن ما بقاش صادق. الصادق لا يكذب أبدا، الكذاب قد يصدق كثيرا، صدقك وهو كذوب. الصادق لا يكذب أبدا لكن قد يصدق الكذاب. فلذلك كان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم حريص في المرحلة دي. أحيانا في بعض المراحل في حياتك تحتاج أنك أنت ما تغلطش ولا غلطة. ليه؟ وأنا نبي وأنا رسول يعني ما معصوم ما بغلطش؟ لا، بتبقى حريص في مرحلة من مراحل حياتك اللي هي تكوين حياتك اللي هي مستقبل حياتك إنك ما تغلطش ولا غلطة. لا، ليه؟ لأن الزاوية الحادة بتبدأ بصفر، وكلما طال الشعاع تتسع الزاوية، ما هي بتبدأ كده بحاجة صغيرة وان تكبر 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 تكبر. فلذلك يكون الإنسان في مرحلة الدعوة السرية ديك إن ما فيش ولا غلطة. فكان اختيار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم من أبي الأرقم اختيارا في غاية الحكمة. ولم نسمع أبدا أن قريشا داهمت هذا المكان في يوم من الأيام أو اكتشفت مكان اللقاء، إنما كان أقصى ما وصلت إليه هو شكها أن يكون لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه في دار عند الصف. إنها كانت فين؟ في بيت عند الصفا. بس فين بالضبط؟ بيت مين؟ ما كانش حد يعرف. نكتفي على هذا ونستكمل اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.